الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على إثر نزول آيات سورة المدثر بالدعوة إلى الله جل وعلا، وحيث إن قومه كانوا جفاة لا دين لهم سوى عبادة الأصنام والأوثان، ولا حجة لهم إلا أنهم ألفوا آباءهم على ذلك، ولا أخلاق لهم إلا الأخذ بالعزة والأنفة، ولا سبيل لهم في حل المشاكل إلا السيف، حيث كان ذلك كذلك، فقد اختار الله له أن يقوم بالدعوة سرا، ولا يواجه بها إلا من يعرفه بالخير وحب الحق، ويثق به ويطمئن إليه، وأن يقدم أهله وعشيرته وأصدقاءه وندماءه على غيرهم، يعني في الدعوة. فلما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، بادر إلى الإيمان به عدد ممن كتب الله له السبقة إلى السعادة والخير، وكانت أولهم على الإطلاق أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنه، وكانت قد علمت البشارات وسمعت عن الإرهاصات وأبصرت ملامح النبوة وشاهدت تباشير الرسالة، وتأكدت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نبي هذه الأمة، ثم تأكد لها من حديث ورقة أن الذي نزل في حراء هو جبريل عليه السلام، وأن الذي جاء به هو وحي النبوة، ثم شاهدت بنفسها ما مر به النبي صلى الله عليه وسلم عند نزول أول المدثر، فكان من الطبيعي أن تكون هي أول المؤمنين. وبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى صديقه الحميم أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليخبره بما أكرمه الله به من النبوة والرسالة، ويدعوه إلى الإيمان به، فآمن به دون تردد ولا تلعثم، وأسرع إلى التصديق، وشهد شهادة الحق، فكان أول من آمن به على الإطلاق أو من الرجال، وكان أصغر منه صلى الله عليه وسلم بسنتين، وصديقا له منذ عهد قديم، عارفا بسره وعلانيته، فكان إيمانه أعدل شاهد على صدقه صلى الله عليه وسلم. ومن أول من آمن به علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان تحت كفالته صلى الله عليه وسلم مقيما عنده، يطعمه ويسقيه ويقوم بأمره، لأن قريشا أصابتهم مجاعة، وكان أبو طالب مقلا كثير الأولاد، فكفل العباس ابنه جعفرا، وكفل النبي صلى الله عليه وسلم عليا، فكان كأحد أولاده، إلى أن جاءت النبوة وقد ناهز البلوغ، يقال كان عمره 10 سنين، وكان يتبعه في كل أعماله، فلما دعاه إلى الإسلام أجاب إليه، وهو أول من آمن به من الصبيان. ومن أول من آمن به مولاه زيد بن حارثة ابن شراحيل الكلبي، كان قد أسر أيام الجاهلية وبيعا، فاشتراه حكيم بن حزام ووهبه لعمته خديجة، فوهبته خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلم به أبوه وعمومته، فجاء أبوه وعمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلماه ليحسن إليهما في فدائه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا وخيره بين أن يذهب مع أبيه وعمه وبين أن يبقى عنده، فاختاره عليهما. وعندئذ ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملأ من قريش وقال: اشهدوا أن هذا ابني وارثا وموروثا، وذلك قبل النبوة، فكان يدعى زيد بن محمد حتى جاء الإسلام وأبطل التبني فدعي زيد بن حارثة. هؤلاء الأربعة كلهم أسلموا في يوم واحد، يوم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإنذار وقام بالدعوة إلى الله، وقد قيل عن كل واحد منهم إنه أول من أسلم. ثم نشط للدعوة إلى الله تعالى أبو بكر رضي الله عنه، وصار الساعد الأيمن للنبي صلى الله عليه وسلم في مهمة رسالته. وكان رجلا عفيفا، مألفا محببا، سهلا كريما، جوادا معظما، علم الناس بأنساب العرب وأخبارها، يقصده رجال قومه لخلقه ومعروفه وعلمه وفضله وتجارته وجوده وحسن معاملته ومجالسته. فدعا إلى الإسلام من توسم فيه الخير ووثق به من قومه، فأجابه جمع من فضلاء الناس، في مقدمتهم عثمان بن عفان الأموي، والزبير بن العوام الأسدي، وعبد الرحمن بن عوف الزهري، وسعد بن أبي وقاص الزهري، وطلحة بن عبيد الله التيمي. بيّن لهم أبو بكر رضي الله عنه عنهم الإسلام، وأتى بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمه جميعا. ثم تلا هؤلاء أمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح، وأبو سلمة بن عبد الأسد، وامرأته أم سلمة، والأرقم بن أبي الأرقم، وعثمان بن مضعون، وأخواه قدامة وعبد الله ابن مضعون، وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وامرأته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر بن الخطاب، وخباب بن الأرد، وجعفر بن أبي طالب، وامرأته أسماء بنت عميس، وخالد بن سعيد بن العاص، وامرأته أميمة بنت خلف، ثم أخوه عمرو بن سعيد بن العاص، وحاطب بن الحارث، وامرأته فاطمة بنت المجلل، وأخوه حطاب بن الحارث، وامرأته فكيهة بنت يسار، وأخوه الآخر معمر بن الحارث، والمطلب بن أزهر، وامرأته رملة بنت أبي عوف، ونعيم بن عبد الله بن أسيد النحام. وهؤلاء كلهم قرشيون من بطون وأفخاذ شتى من قريش، ومن السابقين الأولين إلى الإسلام من غير قريش عبد الله بن مسعود الهذلي، ومسعود بن ربيعة القاري، وعبد الله بن جحش، وأخوه أبو أحمد بن جحش، وصهيب بن سنان الرومي، وعمار بن ياسر العنسي، وأبوه ياسر، وأمه سمية، وعامر بن فهيرة. وممن سبق إلى الإسلام من النساء من غير من تقدم ذكرهن أم أيمن، بركة بنت يسار، مولاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحاضنته، وأم الفضل لبابة الكبرى بنت الحارث الهلالية زوج العباس بن عبد المطلب، وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهن. وقد عرف هؤلاء الأقدمون ومن أسلم معهم بلقب السابقين الأولين. ويظهر بعد التتبع والاستقراء أن عدد من قيل فيه إنه قديم الإسلام أو قيل فيه إنه من السابقين الأولين يصل إلى 130 صحابيا تقريبا، لكن لا يعرف بالضبط أنهم كلهم أسلموا قبل الجهر بالدعوة أو تأخر إسلام بعضهم إلى الجهر بها. أما الوحي فقد تتابع نزوله بعد أوائل المدثر، ويقال إن أول ما نزل بعدها سورة الفاتحة، وهي سورة تجمع بين الحمد والدعاء، وتشتمل على جميع المقاصد المهمة من القرآن والإسلام، كما أن أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات الصلاة، ركعتان بالغداء وركعتان بالعشي، نزل بذلك جبريل فعلمه الوضوء والصلاة، فكانت الطهارة الكاملة سمة المؤمنين، والوضوء كان شرط الصلاة، والفاتحة أصل الصلاة، والحمد والتسبيح من أوراد الصلاة، وكانت الصلاة عبادة المؤمنين يقيمونها ويقومون بها في أماكن بعيدة عن الأنظار، وربما كانوا يقصدون بها الأودية والشعاب، ولا تعرف لهم عبادات وأوامر ونواه أخرى في أوائل أيام الإسلام، وإنما كان الوحي يبين لهم جوانب شتى من التوحيد، ويرغبهم في تزكية النفوس، ويحثهم على مكارم الأخلاق، ويصف لهم الجنة والنار، ويعظهم مواعظ بليغة تشرح الصدور وتغذي الأرواح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويحدو بهم إلى منازل نقاء القلوب ونظافة الأخلاق وعفة النفوس وصدق المعاملات، وبالجملة كان يخرجهم من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى صراط مستقيم، ويربيهم على التمسك بدين الله والاعتصام بحبل الله والثبات في أمر الله والاستقامة عليه. وهكذا مرت 3 أعوام والدعوة لم تزل مقصورة على الأفراد، لم يجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم في المجامع والنوادي، إلا أنها صارت معروفة لدى قريش، وقد تنكر لها بعضهم أحيانا واعتدوا على بعض المؤمنين، ولكنهم لم يبالوا بها بصفة عامة، حيث لم يتعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لدينهم ولم يتكلم في آلهتهم. وكان من أوائل ما نزل الأمر بالوضوء والصلاة. روى الإمام أحمد في المسند وابن حبان والحاكم بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخلت فاطمة رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقالت: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك لو قد رأوك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بنية، ائتيني بوضوء. فتوضأ ثم دخل عليهم المسجد. قال الحافظ في الفتح: وهذا الحديث يصلح على من أنكر وجود الوضوء قبل الهجرة، لا على من أنكر وجوبه حينئذ. أما أمر الصلاة فقد قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. كانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء 2 قبل طلوع الشمس في وقت الفجر، وقبل الغروب في وقت العصر، وقيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته حولا، ثم نسخ في حق الأمة وجوبه، ثم بعد ذلك نسخ الله تعالى ذلك كله ليلة الإسراء ب5 صلوات. وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، قال: هي صلاة كانت بمكة قبل أن تفرض الصلوات 5، ركعتان غدوة وركعتان عشية، فيكون هذا مما نسخ والله أعلم. وقال الحافظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء يصلي قطعا، وكذلك أصحابه، لكن اختلف هل افترض قبل الصلوات 5 شيء من الصلوات أو لا. فيصح على هذا قول من قال إن الفرض أولا كان صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها، والحجة فيه قوله تعالى: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه بالتزام الحيطة والحذر والتخفي وعدم الإعلان عن الإسلام إلى أن يقضي الله أمره، فكانوا إذا أرادوا الصلاة خرجوا إلى الشعاب فاستخفوا فيها بصلاتهم عن أنظار قريش، وقد بقوا على ذلك طيلة مدة الدعوة السرية. وبينما سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب من شعاب مكة، إذا بجماعة من المشركين يظهرون عليهم وهم يصلون، فاستنكروا عملهم وعابوا عليهم ما يصنعون، فلم يتركهم المشركون حتى قاتلوهم، واضطر المسلمون أن يدافعوا عن أنفسهم، فضرب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد المشركين بلحي بعير فشده، ولحي البعير العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم، ويكون للإنسان والدابة. فضرب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد المشركين بلحي بعير فشده، فكان هذا أول دم أهريق في الإسلام. وروى الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن سعيد بن المسيب قال: إن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أول من أهراق دما في سبيل الله. هذا الحادث من الاعتداء على المسلمين خلال صلاتهم في الشعاب حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نصح المسلمين بالتخفي والتزام البيوت مدة من الزمن حتى تستقر الأحوال، خاصة أن المسلمين ليس لهم من القوة ما يواجهون به قريش. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم دار الأرقم بن أبي الأرقم المخزومي على الصفا، وكانت بمعزل عن أعين المشركين ومجالسهم، فاتخذها مركزا للدعوة إلى الله تعالى ولاجتماعه بالمسلمين من أجل الإرشاد والتعليم، ويتعاهدهم بالتربية، حتى كون صلى الله عليه وسلم منهم أناسا يستهينون بكل الآلام والبلاء في سبيل دينهم وعقيدتهم. وكان من يريد الإسلام يأتي إلى تلك الدار، دار الأرقم، مستخفيا خشية أن يناله أذى من قريش. ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه في دار الأرقم بن أبي الأرقم إلى أن صدع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة. مرت 3 سنوات والدعوة لم تزل سرية فردية، وخلال هذه الفترة تكونت جماعة من المؤمنين تقوم على الأخوة والتعاون وتبليغ الرسالة وتمكينها من مقامها. ثم تنزل الوحي يكلف الرسول صلى الله عليه وسلم بمعالنته قومه ومجابهة باطلهم ومهاجمة أصنامهم جهارا. اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم بن أبي الأرقم، وهو أحد المسلمين الأوائل، مركزا لدعوته، وكان ذلك بعد إسلام عدد لا بأس به. ويغلب على الظن أن اتخاذ هذه الدار إنما كان بعد أن أظهرت قريش عداوتها وصبت غضبها على بعض من أسلم. واستمرت هذه الدار، دار الأرقم بن أبي الأرقم، في أداء دورها الفعال حتى إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيها في ذي الحجة 6 من المبعث، وكان ذلك آخر العهد بها. لم يسمع بعد ذلك لها ذكر في حوادث السيرة، فقد عز أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنفسهم حين أسلم عمر بعد إسلام حمزة كما قال ابن هشام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.